الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تبين لنا أن الماتن رحمة الله عليه بناء على اعتبار التقدير من باب نفي الغرر النوعي للفعلي، فحينئذ يقول بالاعتبار بإخبار البائع وبشرط أن يفيد الظن. أما لو دار الحكم مدار الغرر فحينئذ يأتي برأي جديد حاصله أنه نأخذ بكلام المخبر في المقدار وإن كان مجهولا، فإذا بنى البائع والمشتري على ذلك المقدار المخبر عنه فلماذا لا نقول بالصحة؟ هذا ليس بأدون من بيع العين الغائبة مع توصيفها. ملتفت جيدا؟ في بيع العين الغائبة مع توصيفها الكل اتفقوا على الصحة. هذا ما نحن فيه، إذا أخبر البائع بالمقدار وبنينا المعاملة على ذلك المقدار لا يكون أدون من بيع العين الغائبة مع التوصيف في مسألة رفع الغرر. فنحكم بالصحة حينئذ، لكن لو تبين الخلاف، فتبين الخلاف طارة يكون بالنقيصة وأخرى يكون بالزيادة. أخبر البائع أن هذا العين 5 كيلوات تبين أنها 4، أو أخبر أنها 5 تبين أنها 6. فإن كان بالنقيصة فحينئذ يثبت للمشتري الخيار، فإما أن يفسخ المعاملة وإما أن يمضي المعاملة. نعم، في جامع المقاصد ذكر البطلان كاحتمال، وجعل هذه المسألة نظير ما لو باعه ثوبا على أساس أنه كتان فبان أنه قطن مثلا، فكما أن هناك ما وقعت عليه المعاملة غير المبيع، كذلك ما وقعت عليه المعاملة 5 كيلو وهذا الآن 4 كيلو فيبطل. ثم لكن هذا الاحتمال رده صاحب جامع المقاصد من أن القياس قياس مع الفارق في الكتان والقطن، يوجد اختلاف في الجنس، أما فيما نحن فيه 5 كيلو قمح و4 كيلو قمح جنس وإنما الاختلاف في الوصف، فيكون نظير بيع العين الغائبة مع وصفها. واضح هذا الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يعلق على ذلك أن مغايرة الموجود الواقعي للعنوان المأخوذ في العقد مغايرة حقيقية وليست كمغايرة الواجد للوصف مع الفاقد للوصف، لأن الواجد والفاقد من حقيقة واحدة، بينما ما نحن فيه من باب الجزء والكل. 4 كيلو جزء من 5 كيلو، والمفروض المعاملة وقعت على ماذا؟ على الكل لا على الجزء. ثم في ختام البحث يقول: فتأمل، ويبين أن الأمر بالتأمل للتضعيف، ويختار في الأخير الصحة مع الخيار. وجه التأمل أن العرف يرى فرقا شاسعا بين ثوب القطن والكتان وبين 4 كيلو من القمح و5 كيلو من القمح. ففي الأول يرى التغاير الحقيقي، وفي الثاني لا يرى تغايرا حقيقيا، بل هو من باب تغير الوصف. مرة يكون المبيع القمح المتصف بكونه 5 كيلو، فتبين أنه القمح المتصف بكونه 4 كيلو. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو وجه التأمل. فالماتن النتيجة النهائية التي يتوصل إليها ما هي؟ أنه مع إخبار البائع بالمقدار وإن كان مجهولا، إن حصل الاختلاف بالنقيصة تصح المعاملة لكن مع الخيار، فيتخير بين الفسخ وبين الإمضاء. العلامة رحمة الله عليه عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع لو تبين الزيادة، وللمشتري لو تبين النقيصة. عبر بقوله: تخير المغبون. فمن ناحية النتيجة الشيخ الأعظم والعلامة اتفقا على الصحة مع الخيار. الشيخ أيضا ماذا قال؟ يختار بين الفسخ وال إمضاء، إلا أن العلامة جعله من خيار الغائب، لذا قال تخيرا المغبون. فالبعض فهم من تعبير العلامة أن ما نحن فيه ليس من خيار تخلف الوصف أو الجزء، بل من باب خيار الغبن، لتعبير العلامة بتخيرا المغبون من جهة، ومن جهة أخرى فإن خيار الوصف متى يثبت؟ مع التصريح باشتراط الوصف في ضمن العقد. وإخبار البائع ليس اشتراطا. يعني تبجي أقول أبيعك هذه الحنطة التي هي 5 كيلو بكذا، ليس من باب التصريح بأنه بشرط أن تكون 5 كيلو. يناقش المصنف رحمة الله عليه بذلك أن يدفع هذا الإشكال ما ذكره العلامة وين في التذكرة، بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. ومن المعلوم في كتاب الخيارات أنه في خيار الغبن لا يرجع بما به تفاوت. التفت جيدا، في خيار الغبن مثلا بعتك هذا الكتاب اللي قيمته الواقعية دينار، بعتك إياه ب10 وأنت كنت جاهلا بذلك، ثم انكشف الحال. الخيار الذي يثبت لك ما هو؟ إما أن تفسخ وإما أن تقبل كما لا أن تأخذ ما به التفاوت. فتصريح العلامة بالتذكرة بأنه يأخذ ما به التفاوت كاشف على ليس المقصود تخير المغبون المغبون الاصطلاحي، وإنما المغبون لغة وعرفة. واضح الكلام؟ وكذلك في باب الصرف من القواعد صرح العلامة هناك بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة. في خيار الغبن لا يوجد إمضاء بحصة معينة. وكذلك ما يشبهه في جامع المقاصد، فتكون النتيجة النهائية أنه لا تكون عبارة العلامة في القواعد مخالفة لما ذهبنا إليه، لأن المقصود من المغبون في قوله تخير المغبون هو المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. لا تخلف الوصف. أما الإشكال في المسألة بأن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا كان الوصف شرطا في ضمن العقد، فهذا صحيح لكن لا على وجه الإطلاق. صحيح في الأوصاف التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع. مثلا لا أبيعك جارية، يشترط في صحة البيع أن تكون جارية عيونها زرقاء؟ فهذا لابد من التصريح به وبناء العقد عليه لو كان. التفتنا؟ أما ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فإن ذكر المقدار شيء معتبر في صحة العقد، فيكفي مجرد ذكره وإن لم يذكر بعنوان أنه شرط. واضح الفرق؟ إذن ليست كل الأوصاف من باب واحدة. فما كان من قبيل زرقة العين وكتابة العبد وما شابه ذلك، إن حتى يكون من باب خيار تخلف الوصف لا بد أن يذكر على نحو يكون العقد مبنيا عليه. أما ما كان من قبيل أوصاف الصحة فلا يشترط ذلك. وربما يقال أن ما نحن فيه وهو البحث عن المقدار المعين من الكيل أو الوزن أو العد فلا نحتاج إلى ذكره في متن العقد، حتى ولو لم يذكر في متن العقد يثبت الخيار، وهو ليس بأبعد عن وصف الصحة. سوف يأتي في خيار العين أنه حتى لو لم تذكر صحة المبيع العقد يكون مبنيا عليه. يعني أنا بعتك شاة، حتى لو أقول بعتك شاة سليمة العقد مبني على السلام. بل ما نحن فيه أولى من وصف الصحة، ووجه الأولوية أن صحة المبيع وسلامته ليس شرطا في صحة البيع. ولذا لو بعتك شاة معيبة قلت لك أبيعك هذه الشاة المعيبة بدرهم، المعاملة صحيحة وباطلة؟
صحيح.
صحيح. بينما لو قلت بعتك هذا الشيء المجهول المقدار، معاملة صحيحة وباطلة؟
باطلة.
فإذا كان العقد يبنى على وصف الصحة وإن لم يذكر، مع أن وصف الصحة ليس مقوما بخلاف ذكر المقدار، فيكون من باب أولى أن يبنى العقد عليه وإن لم يذكر في متن العقد. واضح هذا الكلام؟ فالنتيجة النهائية أن المصنف يرى أنه لا إشكال في أن الخيار الثابت فيما نحن فيه هو خيار التخلف، ولا يضر الآن البحث أن تخلف الوصف أو تخلف الجزء. أنت بعت الكل 5 كيلو تبين أنه 4 كيلو فتخلف الجزء، فسواء جعلنا هذا وصفا أم جزءا هو خيار ماذا؟ التخلف. ولأجل ذلك وقع الخلاف فيما بينهم في أن الإمضاء لو اختار المغبون بالمعنى اللغوي الإمضاء، هل يكون الإمضاء بإمضاء المعاملة كما هي، أم يكون الإمضاء بحصة منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم؟ في خلاف، جماعة يقولون هكذا أنك إذا أمضيت المعاملة فتمضيها كما هي، أنت دفعت دينار في مقابل 5 كيلو الآن تبينت كم؟ 4 كيلو، فتأخذ 4 كيلو بدينار. جيد؟ جماعة قالوا لا، تأخذ 4 كيلو لكن تدفع من الدينار كنسبة الدينار إلى 5 فتقسم منها 4. منشأ الخلاف أن هذا هل هو من باب تخلف الوصف ليكون من الأول، أو من باب تخلف الجزء والكل ليكون من الثاني؟ يقول المصنف تحقيق هذا المسألة خارج عن موضع بحثنا، لأن بحثها ليس هنا في إخبار البائع. ثم في ختام هذه المسألة يقول: بعد أن ثبت الخيار يقع الكلام في أن ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع هل يكون في حكم إخبار البائع أم لا؟ الآن تبين لنا أن لو أخبر البائع وتبين الخلاف ماذا نفعل؟ يثبت الخيار. طيب الآن هذا الشيء يباع بالعد، وزنه، لكن على أساس أن الوزن طريق إلى العدد، ومن خلال الوزن قلنا أن هذا إذن عدده 1000 حبة جوز، ثم تبين الخلاف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما أسوي شرطي مثل این کتاب عروبه بحث اجاره اینجا کسی قبوده یا نه قبوده؟
نه نیست.
نه نیست اینجا. خیلی من ببخشید.
خواهش میکنم. التفتنا؟ يقول: يلحق بمسألة التخلف إخبار البائع فيثبت الخيار ماذا؟ ما لو جعلنا الوزن مثلا طريقا لمعرفة العدد، فقلنا 10 كيلو جوز بعناها على أساس أنها تساوي كم؟ 1000 جوزة، فالوزن أخذ ماذا؟
طريق،
على نحو الطريقين، فتبين أن 10 كيلو جوز تساوي 800 جوزة، فيثبت ماذا؟
الخيار.
إذن ما يلحق بتخلف إخبار البائع تخلف ما جعل طريقا. واضح صار المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة في بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة، في مقابل ذلك ماذا؟ بيع الأرض مع المسح، بيع الثوب مع الزرع. لا، الآن نتكلم بيع الثوب والأرض بماذا؟ بالمشاهدة. المحقق رحمة الله عليه في الشرائع حكم بالجواز، يجوز بيع الأرض والثوب مع المشاهدة حتى ولو لم تمسح أو تزرع، ولكنه احتاط في المسح والذرع، يقول: لأنه بالنتيجة الأغراض تتفاوت، مرة تريد أرض تزرعها، مرة تريد أرض تبني عليها، فالمساحة تختلف باختلاف الأغراض. والغرض لا يتحقق بمجرد مشاهدة، لابد من الدقة في المسح، فهذا هو وجه الاحتياط. فإذا حكم بالجواز لكنه احتاط بالمسح والطرح. العلامة رحمة الله عليه في التذكرة لم يأخذ عنوان الثوب والأرض، هذه أمثلة، وإنما أخذ عنوان ماذا؟ أخذ عنوان مختلف الأجزاء ومثل له بالثوب والأرض، يعني ما تختلف أجزاؤه، مثل الثوب، مثل الدار، مثل الغنم، مثل الأرض وما شاكل ذلك. فيرى العلامة أنه يصح بالمشاهدة أيضا كما ذكر المحقق. وفي كتاب التحرير جوز العلامة أن يباع قطيع من الغنم بدون عد، ويكفي في ذلك المشاهد، المصنف رحمة الله عليه يقول: الحكم محل إشكال في كثير من هذه الأمثلة. ليش؟ وذلك لثبوت الغرر غالبا، ونحن المضار عندنا على الغرر النوعي، الغرر النوعي موجود خصوص في مثال الغنم. غنم هذا القطيع كم؟ مرة يكون 100، مرة يكون 50، القيمة تختلف، وقد تشتري على أساس أنه 100 فيتبين أنه 50. كذلك بالنسبة للثوب، فالاعتماد على المشاهدة هو عين المجازفة الذي ورد النهي عنها في الروايات المتقدمة. والضابط النهائي يقول أنه إذا فرضنا أن مقدار مالية الشيء قلة وكثرة لا تعلم إلا بالعدد، فيكون حكم وحكم ما يعلم إلا بالوزن أو بالكيل. فكما هناك إذا لم يكن معلوم الوزن أو الكيل يبطل، كذلك فيما نحن وهكذا الحال في عدد الأذرع من الثوب وعدد الطاقات. مقصود بالطاقات، تعال نقرأ هذه العبارة، المطلب سهل، في بعض المفردات تحتاج فقط إلى شرح. يقول: قال: في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة، إن هذا الغرض الذي يترتب على هذا الشيء يتعذر أن يحرز بالمشاهدة. وفي التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم إجماعا، وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها. أقول: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهد أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم، والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة هو عين مجازفة المنهي عنها. وبالجملة: فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد، فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون. ليش هناك يبطل وهنا لا يبطل؟ وكذا الحكم في عدد الأذرع، عدد الأذرع في أي شيء؟ في الثوب والأرض، الأرض أيضا تمسح بالأذرع. والطاقات، إذا كان عندك حزمة من الثوب فكم طاقة؟ اتفقنا؟ هذا له أثر. والطاقات في الكرابيس، الكرابيس جمع كرباس وهو الثوب الخشن، هذا الثوب الخشن لا يباع بالأذرع، يباع بالطاقات، يعني التطويل، فكم طاقة طويتها؟ لأنه ظاهر أنه رخيص الثمن، لأن الشيء إذا غلى يباع بوحدة قياسية أقل، وإذا رخص يباع بوحدة قياسية أعلى. يعني مثل الآن الذهب بماذا يباع؟ بالمثقال والجرام، لا يباع بالكيلو مثلا. والجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب، جريب هي وحدة قياس المساحة. نعم، ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض الطاقات الكرابيس، لأنه عادة هو كيف يطوي الثوب، يأتي يقيس الطية الأولى، يقول الطية الأولى مثلا لنفترض ذراع، ثم يبدأ يضع عليها، فيكون في الواقع معرفة الطاقات يؤدي إلى معرفة المساحة. واضح هذا الكلام؟ نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض الطاقات الكرابيس، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع نظير إخبار البائع، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة. هذا ليس من باب المشاهدة، هذا نقبله، لكن هذا ليس من باب المشاهدة، بل من باب أن الطاقات كانت طريقا إلى عدد الأذرع، وتقدم أن هذا يصح. وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من حيث المشاهدة، إلا إذا كان النقص عيبا أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا. وبالجملة فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي، إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن هناك غرر شخصي، بل نكتفي بالغرر النوعي كما استظهرناه في المكيل والموزون، لأنه هناك في روايات، هنا لا يوجد روايات. مسألة تأتي إن شاء الله.